بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وعندي مكالمات تنتظر. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لقيام الليل، أنا أصلي أربع ركعات ساعة ثلاث الفجر يعني، وأصلي التراويح بعد صلاة العشاء، ما الحكم في ذلك؟ وإذا ما صليت قيام الليل يعني ساعة ثلاث الفجر وصليت التراويح بعد العشاء، هل يجزي ذلك؟
إن شاء الله.
وهل يكتب لي الأجر يعني؟
إن شاء الله.
بالنسبة لقيام الليل بعد التراويح.
واضح يا علي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا مثلا كنت تتوضي وأذن أذان المغرب، وقلت خلني أصلي يعني المغرب بعدين أفطر، ما الحكم في ذلك؟
تصلي قبل الإفطار يعني؟
أيوة، انتظرت الأذان خلص أذان المغرب وصليت ما رحت أفطر، هل علي شيء؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة العشاء صليه بعدها أربع يعني ركعات لها فضل، ما فضل هذه الأربع ركعات؟ متى هذه الركعات؟ هل يعني السنة البعدية وركعتين بعدها، أو بعد الأربع ركعات بعد السنة البعدية في صلاة العشاء؟
هذه قصدك أربع ركعات بعد السنة الراتبة ها؟
لا، سمعت من يصلي حديث أربع ركعات على العشاء له فضل يعني.
إن شاء الله يا علي تسمع الجواب.
الأربع يعني هل هي السنة الراتبة البعدية، أو بعدين ركعتين، ولا أربع ركعات بعد السنة البعدية؟
أبشر يا علي، أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذنك يا شيخ عندي كم سؤال.
تفضل أختي.
السؤال الأول، من شوي عم شوف شيخ عم بيقول إنه بصلاة الوتر لازم ندع، إذا ما دعينا عليها سجدة سهو. أنا طول رمضان ما عم بدعي كنا، يعني ما عم برفع إيدي وبدعي، لأنه أحيانا بكون متأخرة وأحيانا بدعي، هل أنا علي ذنب إنه لازم كنت أسجد للسهو؟
إن شاء الله.
هي السؤال الأول. السؤال الثاني، سيد الاستغفار يجوز نقوله بصلاة الوتر أو بأي صلاة ثانية بالسجود؟
إن شاء الله.
سؤال
واحد زين. تفضل يا زينب. أيوة.
لا موجودة. صلاة الحاجة كيف بتتصلى؟
إن شاء الله يا زينب. باقي شيء؟
شكرا كثير يا
أخي. أهلا وسهلا أختي. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير. عندي أربع أسئلة.
تفضل أخوي.
الآيات الأربع الأخيرة من سورة الحشر، هل لها فائدة إذا قرأها واحد في النهار أو الليل؟ صحيح إذا كان يصلي عليه 70,000 ملاك وإن مات مات شهيدا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، داووا مرضاكم بالصدقة، هل هناك أنواع للصدقة؟ أنه صدقة لكي تبعد الأمراض، أو صدقة لكي الشفاء من المرض، وهل لها مثلا عدد معين في الشهر، مثلا من مرتين ثلاثة بالشهر؟ أريد يعني تفصيل عن الموضوع بعد
إن شاء الله.
أمرك. السؤال الثالث، سمعت حديث أنه الله عز وجل وكل النبي عليه الصلاة والسلام ملكين، فإذا صلى أحدهم عليه قال الملكين غفر الله لك، ويقول الله والملائكة آمين، هل الحديث صحيح؟
أعد الحديث مصطفى لو سمحت، أعد الحديث.
أن الله عز وجل وكل النبي عليه الصلاة والسلام ملكين،
أي
فإذا صلى أحدهم من على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الملكين غفر الله لك، وتكون ملائكة ويقول الله آمين.
الله.
السؤال الأخير، كمان صح الحديث، إذا طبخت مرقا فأكسر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، إذا كان صحيح هذا فما معناه؟
إن شاء الله يا مصطفى.
شكرا لك.
أهلا وسهلا أخي. أم راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك ما تبقى من الشهر الأخير
يا ربي، بارك لنا ولكم يا ربي، تقبل منا
من الله من صيامة وقيامة يا رب العالمين، وكل سنة وكل حول.
آمين.
اللهم يرفع عنا البواء والبلاء
يا رب
يا رب العالمين. فضل الشيخ، أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، عندي بنتي متزوجة، صار لها الحين هذه السنة الثانية، زوجها يعني من ولدت صرها في البيت ولا يسأل عنها ولا شيء، كملت الحين. بالنسبة لزكاة الفطر، زكاة صومها، يجب أنا أفطر عنها ولا من يفطر عنها؟
يعني زوجها هو اللي مشاها البيت أهلها،
هو يقف في البيت عندنا، يعني هم يتزوجها وكانت قاعدة عندنا في البيت،
وما زالت يعني ما زالت يعني الزوجية قائمة، يعني ما طلقها.
ما طلقها، بس هو ما ينفق عليها ولا يسأل عنها ولا شيء.
طيب طيب.
وصار لها سنة يعني مثل تقول مهجورة. عندنا السؤال الثاني، يعني أنا عندي أولاد يشتغلون، هل يجب أنا أطلع زكاة فطري زكاة صومي من عندي أو عيالي؟ أنا على الشؤون، أنا ما أشتغل.
إيه إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا خبرتك أنها عندي بنت عمرها 12 سنة.
نعم.
البنت هذه ما بلغت، لكن عندها السكري من الدرجة الأولى، يكون دائما عندها هبوط وتدخل في غيبوبة. فما الحكم في هذا والشريعة؟ وجزاك الله الخير.
مرحبا راشد. أبو مدين.
ألو، السلام عليكم. شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله يا أبو مدين. آمين آمين، جزاك الله خير.
عندي سؤالين.
تفضل.
العام الماضي كنت ذهبت الحج أنا وزوجتي، وكانت معنا امرأة كبيرة هي وزوجها ومعهم ابنتهم معوقة.
أي.
في أواخر أيام الحج، يعني قبل طواف الوداع، المرأة مرضت ودخلت المستشفى في مكة.
أي.
وأنا وزوجتي طفنا طواف الوداع ليلة العودة للمدينة، ليلة الذهاب للمدينة المنورة. وفي تلك الليلة العجوز في المستشفى، فأنا اضطريت يعني بحكم أني نعرف العجوز، بقيت أنا وزوجتي في مكة انتظرنا خروجها من المستشفى، طفنا بها طواف الوداع ورجعنا لمكة، ولكن أنا لم أعد أنا وزوجتي طواف الوداع، لأني اضطررت أني نبقى ننتظر فيها، فهل علي من حرج ولا لا؟
وأنتم اللي طفتم بها؟
طفنا بها، لأني نعم زوجتي هي اللي طافت بها.
طيب، وزوجتك ما نوت الطواف؟
لا أظن، لا ما نوش الطواف.
طيب يا أبو مدين، السؤال الآخر.
السؤال الثاني، هو عندي شركة مكونة من شاحنتين، وفي آخر في نهاية السنة الميلادية، مش الهجرية، الميلادية، أتحصل على التقرير السنوي للأرباح مثل أي شركة، وعند إخراج زكاة أحسب فقط الأرباح دون إدخال قيمة الشاحنات، فهل هذا صحيح يعني غير صحيح؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا
حياك الله أبو مدين. أم أحمد من الجزائر، راحت أم أحمد. فضل عبد اللطيف. عبد اللطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أعطيك الشيخ بخصوص زكاة الفطر.
إيه.
أنت ذكرت في السابق أن يجوز الواحد يزكي زكاة الفطر من الرز الموجود في البيت.
إيه.
كيف أقدر أطبق هالشيء على نفسي بما أني أنا شخص مكلف للزكاة، والرز الموجود اللي في البيت الوالد هو اللي اشتراه من ماله؟
إيه.
سؤالك مرة أخرى من نفس الزكاة. والسؤال الأخير، أنا صلي صلاة السنة القبلية والمفروضة والبعدية بإقامة واحدة، هل يجوز أم يجب علي أن أقيم الصلاة قبل كل صلاة؟
كيف يا عبد اللطيف؟ السؤال الثالث.
أنا صلي صلاة السنة القبلية والمفروضة.
إيه؟
تمام، بإقامة واحدة، يعني مرة واحدة أقيم وعقب أصلي صلواتي، هل يجوز أم يجب قبل كل صلاة أقيم الصلاة مرة؟
إن شاء الله.
أشكرك.
حياك الله. فضل محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ الله يطول عمرك، أنا عندي نذر قديم مولاد، وكنت مقفل بالنذر إني لازم بقى مولاد وما بقى مشايخه، فأفيني هل الحين أطلع فلوس بدل عوضا؟
إيش هذا النذر يا محمود؟ إيش هذا النذر؟
هو النذر إذا صار معي كذا على أساس إني أرمي، ونذر الحمد لله صار معي، هو نذر قديم.
بس عفوا، ما فهمت إيش هو النذر إذا صار كذا، إيش تعمل؟
بقرأ مولد.
مولد، إيش المولد هذا اللي تقطع؟ إيش هو هذا؟
يعني منجيب مشايخ وبيقرأوا بذكر وب
إيه
يهللوا وبنقرأ مولد، يعني من تسوي ذبيحة.
واضح واضح واضح، أنا حبيت أستفسر عن هذه فقط. طيب
الله يبارك فيك. الله يبارك،
حياك الله يا محمود. جمال،
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله يا جمال،
كيف حالك يا شيخ؟
طيب أهلا وسهلا.
انقطع الاتصال أمس.
يلا تفضل.
الوالدة الله يعطيها العافية وطول عمرها كانت يعني قبل 50 سنة.
ايه؟
أنا مرضت وكان المرض يعني جينا في أيام الأعياد والفرح، المهم أنها كانت تتأثر لهذا الأمر وقالت في نفسها أنها بتصوم الست، ولكن لم تقل أنها بتنذرت ولم تقل أنها لمدة سنة أو سنويا، قالت بتصوم الست فقط.
طيب.
ومنها حلها 50 سنة لما الآن هي تصوم. تعبت الوالدة عمرها 70 سنة، عندها سكر وتستخدم الأنسولين لها 30 سنة.
تصوم الستة؟ تصوم الستة من شوال من 50 سنة.
نعم، الآن لما تصوم رمضان تنهك ويجي بعد رمضان الشوال تتعب علينا.
طيب.
قالت اسأل شيخ هل 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 هذا يصبح النذر علي؟
شاب.
إن كان قوله نذر وأني ما نطقت النذر، وإن كان هو نذر هل يمكن إخراج إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الست؟
إن شاء الله. سؤال الثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك نحن في الأوضاع هذه وفي ظل الجائحة نصلي في البيت.
إيه.
إذا مثلاً نمنع على الصلاة، مثلاً صلاة الظهر قمت الساعة 12:30 وهو أذن الساعة 12، هل يجب علي أن كي أؤدي الصلاة أن أؤذن لأن أنا ما سمعت الأذان كنت نايم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، طال عمرك في الجمعة لما كنا نروح الجمعة نصلي وهكذا، يعني هل مس القطيفة أو مس المسباح أو مس المفتاح يعتبر أو يجعل جمعتي لاغية، بالتالي يسقط يعني الجمعة علي باعتبار أن المسيس هذا مصداق للحديث ومن مس الحصى فقد لغى؟
إن شاء الله.
جزاك الله شيخ.
حياك الله. حياك الله. فضل يوسف. يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يوسف.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال.
أيوة.
عمي يعني ما نعرف وين اختفى، يعني ما نعرفه حي ولا ميت.
أي.
زين، والحين هو جامع زوجته في رمضان.
أي.
وما صام عن هذا الشيء. أي. ولا كفر.
أي.
والحين هو مختفي، يعني ما نعرفه حي ولا ميت، منقطع 4 سنين.
من كم سنة؟
4 سنين منقطع يعني أخباره.
وسافر إلى أي جهة؟
ما سافر، إحنا ما نعرفه حي ولا ميت.
يعني في اليمن ولا هنا ولا وين؟
لا في اليمن. في اليمن.
لكن في اليمن بعد الحرب، بعد الفتنة والحرب؟
لا في بعد الحرب.
يعني هو دخل في المشاكل هذه.
إيه.
إيه طيب يوسف.
والحين.
أنت السؤال فقط على قضية الكفارة، مش قضية يعني زوجته راضية أن تبقى تنتظره؟
زوجته هي راضية.
طيب.
زوجته ما رضت تصوم معه. الحين سؤالي جدتي قالت بتكفر من مالها هي. يجوز يعني نتكفر من مالها، هو عنده مال.
أي.
عنده راتب، بس راتبه يعني ما يسمح لكفارة 60 شهر.
أيوة.
الوالدة أمه قالت تبى تكفر عليه من مالها هي.
يجوز. إن شاء الله يوسف. إن شاء الله.
زين، عندي سؤال ثاني ممكن؟
يلا تفضل.
جدي الله يرحمه فطر يوم رمضان قبل فترة، يعني قبل 4 سنين.
أي.
3 سنين. والحين أنا أصوم عليه، يعني هل أنا أعتبر من أولياء؟ أنا ابنه.
أفطر يوم، وش سببه؟
كان مريض.
وبعدين بعد ما يعني بعد انتهى رمضان شو فيه وما صام ولا اتصل الموت بال؟
لا لا، بعد رمضان يعني صام ونسى، ما كفر ولا صام ولا قضى.
ما صام هذا اليوم؟
لا ما صام.
اي ما له الكفارة، ما له علاقة، اهم شيء الصيام. ما صامها؟
لا لا ما صام.
أبي. ومضت عليه فترة كان قادر انه يصوم ولا ما مضت عليه؟ توفي. نعم. توفي بعدها. نعم.
لا كان قادر يصوم.
كان قادر وترك هذا الأمر. ها؟
إيه.
إن شاء الله.
أنا من أولياء يعني أصوم عليه؟
إن شاء الله. أبشر يا يوسف.
حياك
الله. مرحبا. فاطمة. فاطمة. تفضلي فاطمة من عجمان، تفضلي. فاطمة. يلا راحت فاطمة. تفضلي أم أحمد. أم أحمد من الشارقة. ها؟ أم أحمد.
نعم.
تفضلي.
هاي سأتكلم.
تفضلي أنت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
أي.
بنتي قالت من أحمل أذبح يعني بقرة مثلا ها.
أي.
وهي حملت بس شهرين وطاح الحمل ما تم. فالنذر وجب عليها ولا لا؟
يعني الحمل ما تم في البطن ها؟
لا لا ما
تم. وهي قالت بمجرد أحمل.
قالت من أحمل بعد هي تصور أن الحمل راح يستمر يعني.
وكم مضى من زواجه وهي ما حملت؟
10 سنوات.
10 سنوات قالت إن حملت بأذبح بقرة. إيه. إن شاء الله.
سؤال الثاني شيخ، أنا عندي الفطرة أقدر أعطيها لأخوي، هو وضعه شوية يعني تعبان ما يشتغل.
إن شاء الله.
أنا يمي يعني.
إن شاء الله.
شكرا شيخ يا طيب.
مرحبا محمد. الله. محمد ألمانيا.
نعم.
محمد.
أنا عندي سؤال.
أنت من؟ أنت محمد؟ أنت مين؟ أنت مين؟ مين؟
أنا إيه؟ محمد المرادي.
محمد؟ من وين تكلم يا محمد؟
نتكلم من ألمانيا.
تفضل حبيبي تفضل.
أنا عمري 8، فيني نصلي بأهلي؟
إن شاء الله يا محمد. كم تحفظ يا محمد من القرآن؟
30 سورة.
ما شاء الله، اللهم بارك، الله يحفظك إن شاء الله. محمد.
نعم.
تقدر تقرأ الفاتحة الآن؟ تستطيع تقرأ الفاتحة؟
إيه؟
اقرأ الفاتحة. يلا اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الذين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ما شاء الله، خلاص أنت إمام أسرتك، مبارك. بارك الله فيك يا محمد، الله يحفظك. عندك سؤال ثاني يا محمد؟
لا، ولكن عندي أخت تبي تسألك سؤال.
يلا خليها تكلم. تفضلي حبيبتي تفضلي. اسمك إيه؟ ايش اسمك؟
اسمي غفران.
غفران
المرادي.
ما شاء الله.
اسم المرادي.
ما شاء الله. ايش سؤالك؟
سؤالي يعني انا اتكلم من المانيا، انا سؤالي نبي نسال على بر الوالدين.
اي ان شاء الله.
يعني كيف نقدر بر الوالدين؟
ان شاء الله ان شاء الله يا غفران، الله يحفظك ويغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. يا مرحبا، اهلا وسهلا ابو ابراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ أمورك طيبة إن شاء الله.
حياكم الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
عافيك.
شيخنا عندي بعض الأسئلة، الله يجزيك خير.
يلا على السريع.
إن شاء الله. أول شيء، حكم من يقوم بتصوير الشمس يومياً في العشر الأواخر من رمضان ثم ينشرها بين الناس على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم. وحكم من يقوم بتصويرها ولكن يقوم بنشرها بعد الانتهاء من رمضان.
إيه.
السؤال الثاني، حكم عقد النكاح عن بعد بالهواتف وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وما هي الضوابط؟
إن شاء الله.
والسؤال الآخر، هل من السنة التصدق يوم العيد؟
إن شاء الله.
والسؤال الآخر، حكم من يخصص الذهاب إلى المقابر يوم العيد ظنا أن الميت ترجع إليه روحه في العيد ويشعر بمن يزوره؟
يعني بهذا الاعتقاد ها؟
بهذا الاعتقاد نعم.
روح الميت ترجع يعني يوم العيد.
إيه نعم. واللي بعده، هل هناك دعاء استفتاح في صلاة العيد ومتى يقال؟
إن شاء الله.
وهل يجهر المأمومين بالتكبير في الصلاة خلف الإمام؟
في التكبير ها؟
أي لما يكبر الإمام 5 تكبيرات أو 6 تكبيرات يجهروا في التكبير هم؟
إن شاء الله.
ومتى تبدأ تكبيرات العيد ومتى تنتهي انتهاء تكبيرات العيد؟
تكبيرات العيد اللي هي ليلة العيد.
أي ليلة متى تنتهي أيضا؟
إن شاء الله.
وشيخنا آخر شيء، نصيحة لمن يفتر في العمل في العشر الأواخر من رمضان بعد إدراكه ليلة 27 من رمضان.
الله المستعان. إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
الله يحفظك، جزاك الله خير شيخنا.
الله يحفظك، الله يحفظك. يلا آخر اتصال، يلا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله.
الشيخ انا عندي سؤال بخصوص الزكاه.
اي
عندي طبعا اخوان اثنين وعندي ابن عم، انا طبعا اقرضتهم المال.
اي
كل واحد لوحده، الاول مثلا اعطيته والمبلغ يزيد وينقص.
اي
فتره تتراوح بين العشر سنوات و15 سنه تقريبا، واخوي الثاني بعد نفس الشيء، وابن عمي بعد نفس الشيء. انا ما كنت اعرف ان المبلغ اذا انا سلفته لحد يعني عليه زكاه. فانا اخر مره سمعت من عندك في القناه ان المبلغ المستلف عليه زكاه، وجبت عليه الزكاه. انا ولله الحمد كل سنه ازكي بالمبلغ اللي عندي، لكن ما عندي علم ان المبلغ السلف عليه زكاه. فالحين انا مو بعارف لا المبلغ ولا عدد السنوات ولا اي شيء من المبالغ هذه اللي على الفتره هذه الطويله كلها.
يعني الان خالد انت ما تعرف المبلغ اللي اعطيتهم اياه؟
المبلغ الشيخ اعطيه.
ها وين خالد؟ ما كملنا الحديث معك يا خالد، ضروري تتصل يا خالد، ما استطيع اجاوبك الا في لازم حوار معك شوي. طيب اعتذر من الاخوه اللي طبعا الاتصالات كثيره، الله يحفظ الجميع، لكن سامحوني ما شاء الله اللهم بارك، اخذنا وقت طيب. طيب عندي الاخت ساره من ليبيا، بالامس باقي لها سؤالين أجبنا عن أسئلتها الثلاثة الأولى. تقول بالنسبة ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال، قول بالجواز مطلقا، وقالوا بأن النهي نسخ إلى الجواز، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا يشمل الرجال والنساء. قول الثاني قالوا المنع مطلقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. والقول الثالث قالوا يجوز أحيانا، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بصيغة المبالغة زوارات القبور، هذا القول الثالث. والراجح منع المرأة من زيارة المقابر، لأنه ثبت في الحديث الآخر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، ولذلك المرأة ما تزور المقابر. في القول الراجح هناك من يفتي بالجواز، لكن فيما أدين الله عز وجل به لا تزور المقابر وتدعو لأمواتها وهي في أي مكان كانت. سارة تقول يعني هل نحاسب على أشياء في قلوبنا وصدورنا من الحزن تجاه أشخاص أساءوا إلينا وآذونا؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما يحصل من الحزن والألم والكره أحيانا لأشخاص تسببوا في أذيتنا أو تسببوا في الإضرار بنا، هذا أمر لا نملكه، ولذلك هذا شيء طبيعي. لكن المسلم يختلف عن المنافق، المسلم ينضبط بحيث أنه يضبط تصرفاته ولا يتجاوز الحدود الشرعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر من صفات المنافقين وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. ولذلك أخت الفاضلة الذي طبيعي جدا إنسان آذاني أو سبب لي بضرر ما يمكن أني أحبه، ما يمكن. لكن المسلم كيف يتعامل؟ التعامل الأول يحرص على قضية العفو والصفح، ما استطاع إلى ذلك سبيله، لأن الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وربنا جل وعلا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على العفو والصفح، ونحن في رمضان في العشر الأخير ماذا نقول؟ كما في حديث عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول لو أدركت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك كما نطلب من الله أن يعفو عنا أيضا نحن نعفو عن الآخرين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك مجاهدة النفس في محاولة انتزاع واقتلاع هذه النكتة التي حصلت في القلب وفي الصدر، ولذلك المسألة هذه تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيجاهد الإنسان نفسه وذاته ويحرص على أنه يعني يتناسى ويتغاضى ويتغافل عن هذا الأمر. الأمر الآخر مسألة الاستمرارية في تذكر هذا الشيء مضرة، لأن الإنسان إذا تذكر هذا الشيء واستحضره وتصوره دائما حضر الشيطان ونفخ في هذه المشكلة وأذكاه، ولذلك يتغافل الإنسان ويتصدق على هذا الشخص. أمر آخر وهو المهم أن لا يتكلم وأن لا يعمل إلا إذا كان من باب الرد بالمثل مثلا، لأن الله تعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، قل جل وعلا في مسألة من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الأكمل والأفضل العفو والصفح، فالإنسان لا يتجاوز قضية أخذ الحق، لا يتجاوز. أما قضية، وأيضا في مسألة أخرى، الحرص على عدم القطيعة، لا سيما إذا كانوا أرحاما وإنما يعطون الحق العام، تعطي حق السلام مثلا إذا رأيته، تعيد عليه في العيد، تشاركه في مثلا أحزانه وآلامه إذا حصل عنده مصيبة، أحسن الله عزاك، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودي يسأل، يقول بعض المفسرين للرؤى والأحلام يجزمون أو يضعون حد مثلا أو تاريخ معين لقضية، مثلا يقولون فيروس كورونا سينتهي في 22 رمضان مثلا، يقول مضى 22 رمضان وما حصل، هل هذا سليم؟ أخوي عبد العزيز، مثل ما ذكرت لك بالأمس، حقيقة أنا لا أعرف أحد من أهل العلم من يوثق بتعبيرهم وتأويلهم أنهم يجزمون على التواريخ هذه، يقول في تاريخ كذا وفي الساعة الفلانية، هذا ما يعرف عن يعني الثقات من هؤلاء. قد يوجد شخص مثلا لكن أخطأ في هذا، أخطأ في هذا. لماذا؟ لأن أولا التعبير فتوى، والله جل وعلا قال على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الأمر الثاني، كان الإمام مالك رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من الأكابر الأماثل ما يجزمون على مثل هذا، وإذا عبروا الرؤيا كانوا يقولون إن أظن إلا ظنا، يقول إن أظن إلا ظنا وما أنا من المستيقنين، ولذلك دائما يصدرون إن صدقت الرؤيا الله أعلم وشيء من هذا القبيل. وهذه المسألة تحديدا أخوي عبد العزيز مر علينا في يعني التاريخ القريب اللي عشناه نحن، وناس للأسف الشديد ربما يحملون خلفيات معينة، قد تكون خلفيات فكرية أو ثقافية أو سياسية أو شيء، فيجزمون على قضايا ورطوا فيها كثير من الناس وللأسف الشديد. يعني واحد يقول والله في عام 2000 وكذا سيحصل كذا، وفي عام كذا، وهي فيها إرجاف وإرباك وإدخال الفزع على الناس، وأيضا للأسف الشديد أوهنوا قيمة العلماء، وأوهنوا أضعفوا قيمة المعبرين، لأن الناس يعرفون بأن هذا أصبحوا، هذا الجنس أصبح كذاب. يعني بالأمس يقول في تاريخ كذا سيحصل كذا مثلا، ويذهب التاريخ، مثل هذا الحديث الذي روجه كثير من الناس في رمضان سيحصل كذا، ورؤى كثيرة مثل فيروس كورونا والله سينتهي مثل ما ذكرت في 22 رمضان، الآن نحن في يوم 27 رمضان ما حصل. فلذلك الجزم بهذا أخي الفاضل، أنا بالنسبة لي أضع علامة استفهام على المعبر الذي يجزم على اليوم والتاريخ، أما أن يقول إن يسر الله، إن قدر الله، إن صدقت الرؤيا والله أعلم، أما أن يجزم على هذا فهذا بالنسبة لي أنا أضع عليه علامة استفهام، وأرى بأنه يكف عن مثل هذا ولا يتصدى لتعبير الرؤى. ولذلك للأسف الشديد في من الناس دخلوا في عقد، يعني أصيبوا بعقد نفسية وأزمات، مساكين ضعيفين من الناحية العلمية والشرعية وقد يكون العقلية، فعبرت لهم رؤى تورطوا وأصيبوا بشيء من الأمور، والله مثلا يوم القيامة في اليوم الفلاني مثلا ستقوم القيامة في اليوم الفلاني، وهذا غلط، ولا شك بأنه جناية على الشريعة وعلى الناس أن يتقوا الله، والفتوى بغير علم محرمة، والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عبد العزيز يقول: بالنسبة لمطولات التفسير هل تقرأ على الكبار العلماء أم ممكن لطالب العلم أن يقرأ؟ أخي الفاضل، هذا راجع لطريقة طالب العلم وتحصيله العلمي، فإن كان قد قرأ المختصرات وقرأ القواعد في التفسير وأصبح لديه أهلية لولوج مثل هذه التفاسير الكبيرة فلا حرج، أن من طلبة العلم من قرأ مثلا في علوم القرآن، قرأ في مقدمة في التفسير، مر على تفسير القرآن كاملا بمختصر من المختصرات مثلا، لديه قواعد في مسألة فهم التفسير ومعرفة الأقوال، ما في بأس. أما إذا كان لا مبتدئ ولم يبدأ بعلوم الآلة هذه ولا بهذا الفن، لا 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 ينصح بهذا، لا ينصح بهذا، لأن تفسير ابن جرير وابن كثير تفاسير عظيمة وتحتاج حقيقة إلى شيخ يعلق أحيانا على بعض المواطن، يعني سواء ما يتعلق بالأحاديث أو ما يتعلق بالأحكام أو الترجيح أيضا. وبين ابن كثير وابن جرير، يعني هو ليس نسخة من ابن جرير في التفسير، بل هناك اختيارات لابن كثير انفرد فيها عن شيخ المفسرين ابن جرير، ولذلك أنصح بأن يقرأ على أحد العلماء المتمكنين. طيب عندي باقي عبد العزيز باقي لك سؤال إن شاء الله، لكن عندي فاصل بعد ما أرجع إليه إن شاء الله أبدأ بسؤالك الأخير وبقية الأسئلة فانتظرونا. حياكم الله من جديد. عبد العزيز بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للفوائد التي تقيد، يعني هل هي الكلام المسجوع أو ماذا؟ عبد العزيز الله يرضى عليك بارك فيك، طبعا الفوائد هي الأشياء التي فعلا لها قيمة أو يعتقد الإنسان بأنها جديدة بالنسبة له وبالنسبة لغيره، هي مجرد شوارد من هنا ومن هنا يجمعها الإنسان ويقيدها عندهم، ولذلك من المهم أن الإنسان يعتني بهذا الجانب، وطالب العلم يتميز عن غيره بالانتباه بمثل هذا، إما بالتقييد وإما بالتعليم عليها من خلال قلم معين، هي سواء سجع ولا غيره، المهم فائدة فائدة. مثلا حديث مررت عليه ضعيف وتبين لك بأن هناك من صححه وأورد ما يدل على صحة الإسناد، فائدة عقدية، فائدة حديثية، فائدة في التفسير مثلا، جميل. يعني مثلا ابن كثير رحمة الله عليه يعني انقدح في ذهن الآن لما ذكر الروايات الإسرائيلية، قال هي للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتقاد، هذه ممكن تقيدها، هذه فائدة بالنسبة لك وتكون ضابط وقاعدة تمشي عليها من خلال مثلا القراءة في كتب التفسير ما دام أنك سألت عن التفسير. سيف من العراق بارك الله فيه يقول طلعنا الفطرة في 21 رمضان بسبب الظروف الحالية، يعني ما الحكم؟ سيف أولا أسأل الله تعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة، لأنك طلبت الدعاء ونحن في رمضان، أسأل الله أن ييسر لك الزوجة الصالحة، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يحفظ جميع المسلمين. أخي الفاضل بالنسبة لزكاة الفطر لها وقت حددها النبي عليه الصلاة والسلام بأن قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وهذا أفضل وقت، ورخص قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولذلك يعني جاء النص الظاهر بتحديدها بهذا الوقت، بهذا الوقت ما أخرجته، وإن كان على قول بعض الفقهاء وهو مذهب من المذاهب المعروفة، لكن النص على خلاف ذلك، والأصل هو النص، الأصل هو النص، فما أخرجته إنما هو صدقة من الصدقات، بقي عليك زكاة الفطر تخرجها من يوم غد، يعني من يوم الخميس لك الحق أن تخرجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بإخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أمة الله من عمان بالأمس اتصلت وانقطع اتصالها، كأنني فهمت والله تعالى أعلم، تقول طفت طواف الوداع في الحج العام الماضي أو في حج مضى، تقول لكنني ما صليت سنة الطواف ركعتي الطواف، تقول ما حكم حجي؟ حجك صحيح أو طوافك صحيح، الحج والطواف صحيح ولله الحمد والمنة، وأما ركعتي الطواف فهي سنة في الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك أنت ما تعمت تركها نسيتيها، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. جمال طبعا من اليمن، لأن اتصل اليوم مكمل يعني أؤجل الجواب حتى أصل إليك يا جمال. علي من عمان بارك الله فيه يقول بالنسبة له يقوم 4 ركعات الساعة 3 الفجر ويصلي التراويح بعد العشاء، يقول ما حكم ذلك وهل يؤجر الإنسان؟ علي بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يقسم صلاته على الليل، أول الليل وآخر الليل، والأجر واحد ولله الحمد، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يصلي الإنسان قيام الليل مرة واحدة، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن تصلي بعد العشاء وإما أن تؤخر الساعة 3 الفجر يعني في الثلث الأخير، وما دام أنك قادر على القيام في الثلث الأخير يا علي أفضل لك أنك تصليها الساعة 3، تقوم الساعة 2:30 مثلا أو الساعة 3 مثلا، أهم شيء لا أهم شيء تتسحر بعد ذلك، فتصلي في هذا الوقت بارك الله، هذا الأفضل. تقول لي لا والله أنا عندي أشعر بأتعب وشيء وأحب أني أقسم، ما في شيء ولله الحمد والمنة. علي يقول كنت متوضي وأذن المغرب وقلت أصلي قبل الإفطار، ما حكم ذلك؟ ما في شيء ما في شيء، لكن تركت الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ما كان يصلي المغرب إلا بعد أن يفطر على رطبات وماء صلى الله عليه وسلم، فأنت تريد هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذن أفطر على تمر وماء أو رطب وماء وبعدين صلي، بعدين صلي، لا تجعل هذه عادة، حصل منك مرة ما في بأس الحمد لله، صلاتك صحيحة وصيامك صحيح، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي، ما كان يصلي إلا بعد أن يفطر، ما كان يصلي إلا بعد أن يفطر. علي سأل عن يقول سمعت حديث 4 ركعات بعد العشاء يعدلنا لقيام ليلة القدر، يقول يعني كيف نؤديها وهل هي مع السنة الراتبة أو ماذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسنن الرواتب 12 ركعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، فالركعتين اللي بعد العشاء هذه من السنن الرواتب. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 4 ركعات بعد العشاء كنا كعدلهن ليلة القدر أو يعدلن ليلة القدر أو يعدلن مثلهن ليلة القدر، يعني كمن صلى 4 ركعات في ليلة القدر، هذا المعنى. فهذا الحديث حقيقة أنا تكلمت على هذه المسألة طويلا، لكن ما في بأس أنني أعيد. أولا بالنسبة للحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث فالأسانيد الواردة في هذا الحديث لا تصح، فلا يصح أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قالوا من صلى 4 ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كنا كعدل مثلهن ليلة القدر. وهذا الإسناد إلى ابن مسعود صحيح ولله الحمد والمنة، وكذلك الأسانيد الأخرى، وهذا يدلنا على فضل هذه الركعات 4. وهذا لا يقال من قبيل الرأي، فابن مسعود رضي الله عنه ما يمكن أن يقول هذا من عند نفسه إلا أن يكون قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هذه الآثار مع الأحاديث المرفوعة وإن كان أسانيدها ضعيف فتصرح للاحتجاج على أن لها أصل. الأمر الآخر أن النبي أن في حديث في أثر ابن مسعود من صلى 4 ركعات بعد العشاء كان كعدل مثلهن ليلة القدر، وهو لم يقل كقيام ليلة القدر، قال عدلهن يعني مثل 4 ركعات يصليها الإنسان في ليلة القدر. وفضل الله واسع وأجره عظيم، وقد يستغرب بعض الناس يقول كيف يعني معقول 4 ركعات بعد العشاء يواظب عليها الإنسان يكون كعدل مثلهن ليلة القدر، لماذا الاستغراب والتعجب؟ فضل الله كبير وعظيم وواسع، وهذه تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك من يقرأ في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وقد أورد عددا كبيرا وعظيما من الأحاديث في الترغيب في العبادات يجد ما هو أقل من هذه العبادة والأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، من عتق الرقاب ومن آلاء من مئات الحسنات وتكفير السيئات، هذا فضل الله وجود الله عز وجل. ولذلك إذا أحببت أن تصليها بارك الله فيك لا بأس تصليها، لكن بعد السنة الراتبة فتصلي 4 ركعات. زينب بن الشارقة بارك الله فيها تقول يعني سمعت شيخا يقول بأن من لم يقنت في الوتر سجد للسهو. زينب بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن من واظب على قنوت الوتر ثم تركه نسيانا فإنه يسجد للسهو، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. والراجح من أقوال أهل العلم أن قنوت الوتر يشرع طوال العام لا على سبيل الدوام والاستمرار، وإنما يقنت مرة ويترك مرات. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عدم القنوت أكثر من القنوت، ولذلك علم الحسن بن علي أن يقنت أن يجعل هذا الدعاء في القنوت، فذهب الصحابة وقنتوا بعد 15 رمضان، فهموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد القنوت على الدوام، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن السنة أن يقنت ويترك، والترك أكثر ويكثر من الدعاء في السجود، يكثر من الدعاء في السجود. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك دعاء القنوت فلا يسجد للسهو ولله الحمد والمنة. زينب تقول يعني بالنسبة لسيد الاستغفار ممكن نقول في السجود مثلا وفي الصلوات مثلا، نعم ممكن للإنسان أن يأتي بدعاء الاستغفار في سجوده سواء في الفرض أو في النفل، سواء في الفرض أو النفل، لكن على ألا يجعل هذا عادة، وإنما يأتي بالأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها كثيرا، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. زينب تقول ما هي يعني كيفية صلاة الحاجة. أختي زينب الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا ما أحفظ أن هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة، أنا ما أحفظ في هذا شيء، وإنما المحفوظ صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني أراد أمر يقدم على زواج، يقدم على وظيفة، يقدم على دراسة، يقدم على سفر، ما يدري سافر بالطائرة ولا السيارة، يقدم على مشروع تجاري، وليس كل شيء وإنما أشياء تردد فيها، فليصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير، سميه خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي وآجل فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان، ثم رضني به، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ثم يمضي ويمشي إلى هذه الحاجة. هذا الذي أحفظه، بارك الله فيك. مصطفى من الشارقة يقول الآيات في آخر سورة الحشر هل ورد في فضلها شيء مثل يعني استغفار 70 ملك، ومن قرأها استغفار 70 ملك له، ومن مات شهيدا إذا قرأها. أخي مصطفى بارك الله فيك، لم يثبت في فضل سورة الحشر كاملة حديث، ولا في الآيات الأخيرة منها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كبقية السور التي ورد في فضلها شيء مثل سورة الإخلاص والمعوذتين وسورة البقرة وآل عمران وتبارك والكهف مثلا. لا، ما ثبت عندنا شيء أبدا في السنة، ما ثبت في السنة حديث في فضل سورة الحشر عموما وفي الآيات الأخيرة منها خصوصا. وهذا الذي ذكرته، الحديث الذي أوردته، هذا ليس له أصل، بارك الله فيك. مصطفى يسأل عن حديث داو مرضاكم بالصدقة، يقول هل للصدقة أنواع مثلا، وكم مرة تكون في الشهر؟ مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا الحديث لا شك أنه حديث ثابت فإسناده حسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول داو مرضاكم بالصدقة، والمداوات تكون من المرض الواقع ومن المرض المتوقع، فإذا مرض الإنسان يتصدق فيكون سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، ويكثر الإنسان من التصدق تحسبا من الأمراض المتوقعة والتي تعترض الإنسان في حياته. وأما الصدقة فليس لها موسم يا أخي الفاضل، وإنما الصدقة ينبغي أن تكون سلوك عام للمسلم، وأن تكون خلق يجري في صدره كجريان الدم في العروق، بحيث أنه يحب، يعني يحب الصدقة، ويده يعني تكون ممدودة بالصدقة وليست مقبوضة. ولذلك من صفات المؤمنين أنهم يتصدقون، والصدقة لها فضل عظيم وثواب كبير، والأصل أن الإنسان يتصدق بصدقة عامة، لكن إذا مرض ممكن يتصدق لدفع المرض. الأصل أن الصدقة العامة هذه تدفع البلاء والمرض وتدفع الأزمات والمشاكل الفردية والعامة، وسبب من أسباب وقاية الإنسان من النار، وسبب من أسباب نجاة الإنسان في القبر بإذن الله جل وعلا. ولذلك أخي الفاضل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الصدقة يوميا ولو بالقليل، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. يجعل الإنسان الصدقة باستمرار ويواظب عليه ولو كان شيئا قليلا. وأمر آخر، أحيانا الصدقة تكون أفضل لحالة أو حاجة معينة، كأن يكون هناك فقير أو إنسان يريد أن يجري عملية وما عنده قدرة، أو أزمة تمر على ناس أو جهة أو شيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. مصطفى يقول ما صحة حديث، عفوا، يقول سمعت حديث الله وكل للنبي عليه الصلاة والسلام ملكين إذا صلي عليه قال الملكان غفر الله لك، ويقول الله آمين. أخي الفاضل مصطفى بارك الله فيك، هذا الحديث بهذا السياق غير صحيح، وإنما الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل الله على رأسي ملكا يبلغني سلام أمتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قبره ما سلم عليه مسلم ولا صلى عليه مصل، إلا قال له الملك فلان صلى عليك وفلان سلم عليك، والنبي عليه الصلاة والسلام في قبره. وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، أن الله تعالى قد وكل ملكا يبلغه سلام أمته وصلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم.
أخوي مصطفى في سؤاله الرابع يقول: ما صحة الحديث إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها؟ يقول: ما معنى أخوي مصطفى بارك؟ نعم هذا الحديث ثابت، حديث أبي ذر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه وقال له: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومعنى هذا إحياء عرق الإحساس، العرق الأخوي والإحساس الإيماني في صدر العبد تجاه جيرانه وإخوانه، وذلك بمساعدة الفقراء وبإعانة المحتاجين، وأيضا بمد جسور التواصل مع الجيران حتى لو كانوا أغنياء أو مقتدرين، لأن الجار إذا شاف جاره يجيب له مثل هذه الأشياء عرف بأن هذا الجار يحمل هم جاره، وأيضا يعيش معه هذه الصلات وهذه المودة وهذه المحبة التي جاء بها ديننا. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. أم راشد من الشارقة تقول: بنتها متزوجة، زوجها للأسف الشديد تركها، ومنذ سنة هي في بيتها، في بيت أم راشد، تقول ما يصرف عليها بالنسبة لزكاة الفطر. أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر على زوجها، الأصل أنها زكاة الفطر على زوجها، فإذا رفض فأخرجوا أنتم زكاة الفطر عنها، إلا أن يكون عندها مبلغ مالي تخرج عن نفسها. بارك الله فيك وفيها، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينها وبين زوجها، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يؤلف بينها وبين زوجها، وأن تعود المياه إلى مجاريها، وأن يخزو الشيطان. أم راشد تقول: عندي أولاد يشتغلون لكن ممكن يطلعون عني زكاة الفطر أو أنا أطلع عنهم. أم راشد الله يرضى عليك، إذا كان عندك ضمان اجتماعي وعندك الحمد لله قدرة على إخراج زكاة الفطر، أخرجيها أنت عن نفسك، بارك الله فيك. وبالنسبة للعيال كل واحد يطلع عن نفسه ما داموا يشتغلون مقتدرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرض زكاة الفطر لحكمتين: الأولى طهرة للصائم من اللغو والرفث، وثانية طعمة للمساكين. والصائم لما يخرج عن نفسه يكمل صومه، اللي حصل فيه نقص بسبب اللغو والرفث وبسبب الأشياء بسبب مثل هذه الأشياء، ولذلك يخرج عن نفسه حتى يكمل صومه، وما في داعي. وسبق أني نبهت للأسف بعض الأسر عيالهم يشتغلون ومعيلين وعندهم أسر وعندهم أولاد ويطلعون عنهم، لا هذا غلط، هلا هو يطلع عن نفسه وعن زوجته وعن عياله، وأنتم طلعوا عن أنفسكم بارك الله فيكم. لكن لو حصل الحمد لله، لو حصل تجزئ هذه الزكاة. أم راشد تقول: عندها بنت عمرها 12 سنة، تقول يعني عندها السكري من الدرجة الأولى، تقول إذا صامت يغمى عليه. يا أم راشد الله يرضى عليك، هذه ما تصوم، اللي عندها بهالسن هذا وعندها مرض السكري من الدرجة الأولى كيف تصومونها؟ الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت البنت خلاص الأطباء يقول ممنوع تصوم وهي قد بلغت، اطلعون عنها كفارة. إذا قالوا لا إن شاء الله بإذن الله يتحسن حالتها وبعدين ممكن الصوم، ممكن تصوم، تنتظرون ما تطلعون عنها شيء الآن، تنتظرون فإذا استطاعت بعدين تقضي هذه الأيام بعد البلوغ. طيب عندنا جمال من اليمن، أبو مدين أرجع لك إن شاء الله، لأن الأخ جمال من الأمس، جمال يقول بأن الوالدة نذرت قديما قبل 50 سنة أن تصوم، لأن يقول أنا مرضت مرض شديد وشيء من هذا القبيل. يقول جمال بأن استمرت في الصيام من 50 سنة، يقول الآن أصبحت مريضة ما تستطيع، ماذا عليه؟ ما عليها شيء. اللي ظهر لي يا جمال بأن والدتك ما نذرت، هي قالت أنا سأصوم الست، ما قالت لله علي إن شف الله جمال سأصوم، بعد مرض قال أنا بصوم الست، ما هذا لم ينعقد النذر. عموما ما مضى مضى، والحمد لله عبادة وطاعة وقرب إلى الله، ويكفيها هذا يا جمال. جمال يقول يعني بالنسبة للأوضاع الحالية نحن نصلي في البيت، يقول إذا مثلا فات علي وقت أذان الظهر، يعني أذن مثلا الساعة 12 وأنا استيقظت بعد نصف ساعة وأكثر وأنا ما سمعت الأذان، هل أؤذن؟ أخوي جمال بارك الله فيك، يعني الجواب هذا من وجهين: إذا كان هناك أصلا مسجد موجود في الحي ويؤذن لكن أنت ما سمعت لكونك نائم، لا تكتفي بأذان المسجد. أما تقول لا المسجد ما أسمعها أبدا وبعيد عنا وأنا تعودت أني أؤذن ومضى نصف ساعة عن الأذان، نعم تأذن بارك الله فيك، بارك الله فيك. أما إذا وجد مسجد لا تكتفي بأذان المسجد. جمال يسأل يقول بالنسبة لحديث من مس الحصى فقد لغى، يقول لو كنا في صلاة الجمعة الواحد مس السجادة أو المفتاح أو شيء من هذا القبيل هل تذهب الجمعة؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، الجواب لا، الجمعة سقط فرضها عنك ولله الحمد، سقط فرضها عنك، لكن هذا يختلف باختلاف المصلي. فإذا كان المصلي متعمدا عامدا أن يلعب بهذه الأشياء وأثناء الخطبة سقط عنه فرض الجمعة، يعني أداه كما هو لكن ليس له أجر، ليس له أجر، أو يقول العلماء فقد لغى يعني دخل في الإثم، دخل في الإثم. أما إذا كان نسيانا وسهوا وغفلة مثل بعض الناس يعني ينسى وكذا وينتبه ويترك، لا ما عليه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لغى، هذا الحديث الصحيح إلى هذا الحد. وأما زيادة ومن لغى فلا جمعة له هذه ضعيفة يا جمال بارك الله فيك، هذه الزيادة ضعيفة، من مس الحصى فقد لغى يعني دخل في اللغو والإثم. بعض العلماء قالوا إذا تعمد ذهب أجر الجمعة لكن سقط الفرض، وأما إذا ما تعمد لا، الأجر باقد ولله الحمد والمنة. أبو مدين من الجزائر بارك الله فيه يقول العام الماضي ذهبنا إلى الحج أنا وزوجتي ويعني العائلة، يقول وفي عائلة أخرى معهم رجل وامرأة ومعهم ابن معاق، يقول مرضت المرأة ونحن طفنا طواف الوداع قبل أن نذهب إلى المدينة، يقول بعد ذلك اضطرينا أن نذهب بها نطوف الوداع، يقول طافت زوج أو زوجتي ذهبت بها فطافت الوداع، لكن يقول أنا وزوجتي ما طفنا طواف الوداع مرة ثانية، علينا شيء؟ ما عليكم شيء، أولا للجهل تجهلون مثل هذا الأمر، والأمر الثاني أنتم أتيتم بطواف الوداع واضطرتم إلى البقاء في مكة بسبب الرفقة اللي معكم، وهذا إن شاء الله يكون عذر عليكم بإذن الله، ما عليكم شيء يا أبا مدين. أبو مدين يقول عندي شركة مكونة من شاحنتين في آخر السنة الميلادية، أحسب الأرباح وأخرج الزكاة من الأرباح وليس من قيمة الشاحنتين، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم فعلك صحيح بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لك الزكاة في الأرباح وليس في قيمة الشاحنتين، وليس في قيمة الشاحنتين لأنهما ليستا من عروض التجارة وإنما هما للاستثمار، فالزكاة في الأرباح بارك الله فيك. عبد اللطيف من الشارقة يقول زكاة الفطر هل يجوز أن نخرج من الرز الذي في البيت؟ يقول سمعتك أنك تقول يعني من الرز الذي في البيت، يقول وأيضا أنا يعني ممكن يقول كيف أيضا أطبق على نفسي وإذا كان مثلا طيب عبد اللطيف يعني أنت قصدك تقول زكاة الفطر يعني من الرز اللي نعم أنا سبق أني نبهت الناس اللي عندهم الحمد لله رز في البيت ما في داعي أنه يطلع الجمعية ويشتري، عندك رز كثير الحمد لله طلع زكاة الفطر من الرز، ولكن ما يمنع أنك تروح تشتري، أنا ما أقول حرام ولا يجوز ولا كذا، أنا أنبه بعض الناس اللي يفهمون بأن زكاة الفطر لازم تشتريها من السوق وعنده خيرات الله اللهم بارك عنده مستودع وعنده خير وكذا، طلع من اللي عندك بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت سواء أنت داخل الأسرة مثلا أنت إذا كنت رب أسرة تخرج عن نفسك وعن أولادك، وبالنسبة لي مثلا إذا كنت تريد أن تخرج عن بقية الأسرة مثل ما ذكرت والدينك وشيء من هذا القبيل كل هذا جائز، لكن أنا أقول دائما الأفضل الصائم هو اللي يطلع عن نفسه زكاة الفطر إذا كان مقتدر، أما إذا كان غير مقتدر هذه نلجأ فيها إلى قضية من تجب عليه النفقة. عبد اللطيف انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أكمل بقية الأسئلة التي لك، وكذلك الأخ محمود من السعودية ويوسف أيضا من عجمان وأم أحمد من الشارقة ومحمد وغفران من ألمانيا أبو إبراهيم سامحوني وخالد من عجمان الله المستعان. موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.